السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز عناوينها: التحالف الدولي يشن 22 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا، والأمم المتحدة تقول إن عدد النازحين في العام الماضي بلغ نحو 60 مليون، وموسكو تهدد برد إذا نفذ الاتحاد الأوروبي قراره بتمديد العقوبات. وفي التفاصيل، قالت قوة المهام المشتركة أن الولايات المتحدة وحلفائها شنوا 22 ضربة جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وأضافت القوة في بيان أن 16 ضربة نفذت في العراق قرب مدن البغدادي والحويجة وبيجي والفلوجة والرمادي وسنجار وتل عفر. وأشارت إلى أن التحالف قصف وحدات تكتيكية ومركبات ومواقع قتالية ومباني، إلى جانب عدد آخر من الأهداف. وذكر البيان أن 6 ضربات في سوريا استهدفت أنفاقا ووحدات تكتيكية ومركبات ومواقع قتالية قرب الحسكة ودير الزور وتل أبيض. رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من العراق في أقرب وقت، وطالب القرار بسحب نحو 3500 جندي أمريكي ووقف العمليات العسكرية خلال مدة أقصاها 30 يوما يمكن تمديدها حتى نهاية العام الحالي، إذا ما رأى الرئيس ضرورة في ذلك نظرا لما يشكل الانسحاب من خطر على الأمن القومي. ويقول رعاة مشروع القرار أنهم كانوا يأملون في أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى نقاش أوسع على ترخيص رسمي لاستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. أعلنت مصادر طبية في اليمن أن 31 شخصا على الأقل قتلوا في تفجير 4 سيارات ملغومة قرب مساجد بالعاصمة صنعاء ومقر لجماعة الحوثي. التفجيرات التي أعلنت جماعة الدولة الإسلامية في اليمن مسؤوليتها عنها تأتي في وقت نفذ التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية ضد ما وصفت بأنها مواقع عسكرية متحالفة مع الحوثيين، وسط محاولات تبذلها الأمم المتحدة في جنيف للجمع بين الحوثيين والحكومة لتقريب وجهات النظر عبر إجراء محادثات سلام تحت رعايتها. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 حزيران الحالي، وأظهرت النتائج أن حزب العدالة والتنمية حصل على 258 مقعدا من مجموع 550 مقعدا في البرلمان التركي، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانيا على 132 مقعدا. وقال رئيس اللجنة سعد كوفان أن كل من الحزبين الآخرين اللذين دخل البرلمان وهما حزب الحركة القومية اليميني وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد حصل على 80 مقعدا. أعلنت وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين واللاجئين جراء مختلف النزاعات في العالم بلغ نحو 60 مليون شخصا في العام الماضي. وأشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تقريرها السنوي إلى زيادة وصفتها بمذهلة في عدد الأشخاص الذين أرغموا على الفرار، مع بلوغه مستوى قياسيا في نهاية عام 2014. وقال رئيس المفوضية أنتونيو غوتيريس أنه يتوقع أن يبلغ عدد النازحين واللاجئين ذروته في نهاية العام الحالي، وأضاف للصحفيين في إسطنبول:
في نهاية عام 2014 كان لدينا 59.5 مليون من النازحين، ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2013، وزيادة بنسبة 60% مقارنة بما قبل 10 أعوام.
أعلنت روسيا أنها قد تزيد من صرامة ردها على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية إذا نفذ الاتحاد قرارا بتمديد العقوبات. وجاء الإعلان على لسان المستشار الاقتصادي للكرملين أندري بيلوسوف في تصريح أدلى به أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بيترسبورغ، بعد يوم من موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات. وكان وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكايف قال أن من غير المرجح أن تفرض بلاده عقوبات جديدة ردا على قرارات الاتحاد الأوروبي. وذكر لوكالة إعلام روسية أن موسكو ستحافظ على الوضع الراهن، وأضاف أنها ستمدد على الأرجح الحظر المفروض على الطعام. قتل 9 أشخاص في كنيسة تاريخية للأمريكيين من أصل أفريقي في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا. وذكر مسؤولون أن 8 من الضحايا قتلوا داخل كنيسة إيمانويل في حادث إطلاق نار وقع في وقت متأخر الأربعاء، مشيرين إلى أن شخصا آخر فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى. وتقول تقارير أن القس كليمانتا بنكني راعي الكنيسة وعضو مجلس شيوخ الولاية من بين القتلى، فيما قال قائد شرطة المدينة غريغوري مولن أن الشرطة ما زالت تبحث عن مسلح أبيض في العشرينات من العمر مشتبه به، واصفا الهجوم بأنه جريمة كراهية. وأخيرا قال الجيش الأوكراني أن 3 من جنوده قتلوا وأصيب 14 آخرون في اشتباكات بمناطق في شرق البلاد خلال الساعات 24 الماضية رغم توقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أندري ليسينكو أن وتيرة الاشتباكات لا تتراجع بأي حال وتتحول إلى عمليات عسكرية كاملة في أجزاء معينة. مستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، منها آخر تطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش، بالتحديد زيارة وزير الدفاع إلى حديثة لدعم القوات والعشائر المحاصرة من قبل التنظيم، واستمرار أعمال العنف والإرهاب في ديانة دون انقطاع، والحكومة الاتحادية ترفض دعم صندوق النازحين بسبب الأزمة المالية، وعودة المئات من العوائل النازحة إلى تكريت. كما سنناقش المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن اعتماد خط الفقر في توزيع المعونات الاجتماعية. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار. وزيارة وزير الدفاع خالد العبيدي لقضاء حديث المحاصر من قبل تنظيم داعش، التفاصيل من رعد الخاشع.
أكد وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء زيارته لقضاء حديث غربي الأنبار بأن الحكومة المركزية ستعمد على حل جميع المشاكل التي يعاني منها القضاء، مشيرا إلى أن مدينة حديثة أصبحت لها خصوصية لدى الحكومة المركزية من خلال صمودها ومقاتلتها لعناصر تنظيم داعش طيلة الفترة الماضية.
حديثة لها خصوصية حقيقة في قاموس الحكومة العراقية، لأن حديثة صمدت وقاتلت جميع داعش الإرهابية، وهذا ما سمعناه اليوم حقيقة من الإخوان الشيوخ كان محل فخر واعتزاز الحكومة العراقية. فلحديثة حق على الجميع، وحق على الحكومة المركزية، وحق خاص على وزارة الدفاع. نتمنى أن نكون رضينا أهالي حديثة وإخواننا شيوخ حديثة في زيارتنا، وإن شاء الله راح نساهم في حل كثير من المعارض.
رئيس المجلس المحلي لقضاء حديثة خالد سليمان أكد بأن زيارة وزير الدفاع لقضاء حديثة تعد الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول من الحكومة المركزية، مشيرا إلى تفاؤل أهالي حديثة بهذه الزيارة.
شرفنا معالي وزير الدفاع مع الوفد المرافق له إلى مدينة حديثة، وهذا حقيقة هذه الزيارة أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى في الحكومة الاتحادية المركزية في العراق، يقف على مشاكل حديثة ويسمع من أهالي حديثة ومن شيوخها ومن أبنائها ومن عشائرها ومن سواترها. حقيقة نستبشر خير بهذه الزيارة.
رئيس مجلس الشيوخ ووجهاء قضاء حديثة الشيخ عبد السلام الجغيفي أكد بأن عشائر القضاء تأمل بأن تكون هذه الزيارة دافعة لصمود مقاتلي عشائر مدينة حديثة بوجه هجمات مسلحي تنظيم داعش.
نتأمل أن تكون هذه الزيارة هي دافع لتعزيز صمود أبناء حديثة في الدفاع عن هذه المدينة وعن أرض العراق كاملة. مدينة حديثة منذ أكثر من سنة وهي صامدة وما زالت صامدة، وسوف تبقى مدافعة عن الهدوء ومتلاحمة مع الجيش العراقي جنبا إلى جنب لصد خطر داعش والهجمات الإرهابية.
وتقع مدينة حديثة في غرب الأنبار، حيث لا تزال تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر، فيما لا يزال تنظيم داعش يحاصر المدينة من جميع الجهات ويفرض حصارا اقتصاديا على المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى في مجال العنف والإرهاب الذي يعصف بالبلاد، ونتوجه من الأنبار في الغرب إلى ديالة في الوسط التي ما زالت تعاني من أعمال عنف وإرهاب. التفاصيل من سامي عياش.
أكد رئيس المجلس المحلي لناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة عدنان غضبان، أكد أن 4 طالبات لقين حتفهن جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقل عددا من طالبات الصف الثالث المتوسط، وذلك أثناء توجههن لأداء امتحاناتهن النهائية على الطريق الواصل بين قريتي بودجة والمخيسة، فيما أصيبت 6 طالبات بجروح متفاوتة.
الحادثة الإرهابي صارت على طريق قرية بودجة عبوة، وأدى إلى استشهاد 4 بنات طالبات صدوب المنتهية.
وتشهد ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة والقرى التابعة لها ومنذ مدة أحداثا أمنية متتالية دفعت بالعشرات من العائلات إلى النزوح خارج الناحية. غضبان بيّن أن هنالك عناصر إجرامية تستهدف المدنيين وتتخذ من البساتين المحيطة بالناحية مقرات لها، وأضاف:
طالبنا الجهات الأمنية بالتفتيش عن هذه الجيوب اللي موجودة في بعض البساتين. حصلت موافقة قبل يومين باجتماع من اجتماع المجلس والناحية والأجهزة الأمنية، وأخذ الموافقات من أهالي المناطق لفتح الطرق وفتح طرق في داخل البساتين لتسهيل عملية وصول الأجهزة الأمنية لكل المناطق في البساتين.
وتشهد محافظة ديالى ومنذ مدة أحداثا أمنية أدت إلى نزوح المئات من الأسر من أقضية بعقوبة والمقدادية وبقية الأقضية الأخرى. رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي طالب إدارة المحافظة بالعمل على ضبط الأمن وتفعيل ملف المصالحة الوطنية وإعادة النازحين.
كما تعلم هناك كانت الكثير من المشاكل، كانت هناك فرقات كثيرة سواء كان في عمليات الخطأ في عمليات الاعتقالات الموجودة. المواطن في عموم محافظ ديالى همه الوحيد هو الأمان. بدورنا أيضا ندعو السيد محافظ ديالى وبقية الأجهزة الأمنية الموجودين أن يحافظ على الأمن الموجود، وأن لا يعطوا مجال للمسيء الموجود أن يعبث فسادا في محافظ ديالى. لابد أن تكون هناك صحوة حقيقية وتكون مصالحة وطنية حقيقية بين كل المكونات محافظ ديالى. هناك فئة ضالة موجودة تعبت فسادا في محافظ ديالى.
ويرى الإعلامي محمود طلب أنه لا بد من مصالحة وطنية حقيقية تعيد الأمن إلى المناطق وتحقن دماء المدنيين الذين يقتلون يوميا دون ذنب يذكر. على حد قوله:
بالنسبة لملف المصالح الوطنية في ديالى، خط خطوات كبيرة وناجحة خلال الفترة من 2008 ولغاية 2012، لكن مع الأسف سبب إهمال هذا الملف الكتل وبعض الجهات السياسية لم تعني اهتمام بهذا الملف ولم تفعل مقرراته وتوصياته. الاستجابة العشائرية والمجتمعية لهذا الملف جيدة جدا، وحققت استقرار أمني في ديالى، بحيث أن ديالى سجلت أحداث عنف طفيفة خلال 4 سنوات من 2008 لغاية نهاية 2012، لكن إهمال السياسيين وتسابقهم على المناصب والصراع الطافي لكسب الأصوات والصراع المناطقي قوض مشاريع المصالح الوطنية وتسبب فقدان مضمونها في عدة مناطق.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش بعقوبة.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. أبو عبد الله نازح يقول: مبروك شهر رمضان لكل المسلمين، ويدعو الله يجعل هذا الشهر الفضيل فرصة لعودة النازحين إلى ديارهم وتخفيف معاناتهم وشقائهم وبلواهم. أبو أحمد يقول بأن الأمم المتحدة والتحالف الدولي يجب أن يقف إلى جانب النازحين، وبالتحديد النازحين من تكريت، ومساعدتهم على العودة وبدء حياة كريمة من جديد. كذلك أبو بارق هو نازح في ديالة في مخيم سعد، يقول: لا نريد أي شيء، فقط نريد العودة إلى مدينتنا إلى جلولاء المحررة منذ أكثر من نصف عام، ويتساءل ماذا تنتظر الحكومة الاتحادية لإعادتنا.
سابقا فائدة 9 سنوات نبخت ونبخت حيلة هذه الحكومة المتحدة سكوك محافظة نيسان، والله العظيم ملينا طبعا حقا واحدنا حتى جهان نسينا. فائدة 9 سنوات الله يرضى محمد، يعني ماكو سابقا ينحكم 20 سنة، يعني واحد ما يغلط وعطوا قصة واحد سنين شغلة أريد صوت يطلع، وهذا طبعا تليفون موجود وأنا سجين بحاتيكو. رحمة الوالديك واشكر القناة واشكر أبو حسن، رحمة الله عليك.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Yeah. ماشيه لو رقصات ما يلوته سر طوال
القصر الوحده قصه يحتاج بس طبل وخشب
يما القصر الوحده قصه يحتاج بس طبل وخشب
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى بغداد، حيث كشفت لجنة نيابية أن الحكومة الاتحادية الحالية ترفض صرف أموال النازحين بسبب الأزمة التي تعاني منها. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أعلنت لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين في مجلس النواب رفض وزارة المالية إطلاق 139 مليار دينار من المبالغ المخصصة للنازحين. وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مجلس النواب قرر إطلاق هذه الأموال المخصصة لدعم النازحين وإغاثتهم وإيوائهم، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، موضحا أن المبالغ التي تصرف للنازحين حتى الآن ما تم تخصيصها لهم في الحكومة السابقة.
وزارة الهجرة واللجنة العليا لا تستطيع تحويل المبالغ التي توزع على بطاقة إلكترونية للإغاثة. نحتاج إلى مبلغ الإغاثة لكي تكون سيولة تحت يد الجهات المختصة لجلب المواد الإغاثية والإيواء للنازحين، وهناك تقصير كبير وواضح من وزارة المالية والحكومة في هذا الجانب. السبب الأساسي أنه لا توجد هناك سيولة حسب ما يقال في وزارة المالية، وأنا أعتقد أنه حتى هذه هي عذر غير مبرر. أنا أعتقد أنه توجد سيولة، لكن هناك إرادة لعرقلة هذا الأمر.
المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أيد من جانبه ما ذهب إليه رئيس اللجنة النيابية رعد الدهلكي، مؤكدا إلى أن تخصيصات موازنة هذا العام رصدت 2.4 مليار دينار لإصدار البطاقة الذكية للعوائل النازحة.
قسم من هذه التخصيصات من مبلغ 1 تريليون دينار التي خصصت سابقا للجنة العليا لإغاثة عوائل النازحين، والقسم الآخر الحقيقة هي الآن من ضمن موازنة 2015، يعني لكنه من ضمن تخصيصات الطوارئ الخاصة بوزارة الهجرة والمهاجرين. وبالتأكيد طبعا هذه المبالغ لا تكفي يعني لسد احتياجات العوائل النازحة. هناك مبلغ 2 تريليون دينار و400 مليار دينار عراقي خصصت في هذه الموازنة تحديدا لغرض إصدار البطاقة الذكية للعوائل النازحة وشمولها بمنحة خاصة بهذا المجال.
إلى ذلك انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل غراوي الحكومة مؤكدا إلى أنها غير قادرة حتى الآن على التعامل بإيجابية مع ملف النزوح على حد تعبيره.
المعاناة ما زالت كبيرة وبالتالي نتحدث عن الحكومة ونتحدث عن إشخاص الحكومة ما زالت غير قادرة لحد اليوم بالتعامل بإيجابية مع ملف النزوح على الرغم من الأموال التي تم تخصيصها سابقا ولم تنجح الحكومة في إدارتها بشكل مباشر وكذلك بشكل إيجابي ولم تتعامل مع أولويات خاصة بالنزوح وبالتالي حساب الأموال حدثت فيها الكثير من شبهات الفساد وبالتالي النتيجة ما زال النازحون اليوم يقطعون في المخيمات وبالتالي هذا الموضوع بصراحة لن يسقط عليه وبالتالي هذا الموضوع فاقد قدرة الدولة العراقية.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة نور المالكي قد خصصت 1 تريليون دينار للنازحين عقب أحداث سقوط محافظة نينوى. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وشأن النازحين، ونشير إلى أن مئات من العوائل النازحة من تكريت عادت إليها، ومن المؤمل أن تعود أعداد أخرى. التفاصيل من أحمد سمير من سامراء.
بدأت العوائل النازحة من مدينة تكريت بالعودة إلى منازلهم بعد مدة نزوح دامت ما يقارب من سنة كاملة في مدينة سامراء. محافظ صلاح الدين رائد الجبوري في حديثه لإذاعة العراق الحر أكد أن أعداد العوائل التي عادت إلى المدينة تبلغ أكثر من 200 عائلة، مؤكدا أن مشاعر العوائل لا تصف بالعودة إلى مناطقهم التي تركوها بسبب سيطرة تنظيم داعش عليها.
حقيقة اليوم العوائل التي عادت إلى تكريت أكثر من 200 عائلة عادت إلى تكريت، يعني المشاعر التي موجودة لدى العوائل التي رجعت لا توصف أبدا. أعتقد أنه شفتوها كواقع حال. اليوم هو يوم انتصار جديد لمحافظة صلاح الدين بسواعد الأبطال من.
وأضاف الجبوري أن الجهود متضافرة لإعادة بقية العوائل النازحة إلى تكريت والمدن الأخرى، معتبرا أن هذا اليوم هو بداية النهاية للأزمة والمشاكل التي يعاني منها أهل محافظة صلاح الدين.
هناك جهود متضافرة لإرجاع كافة العوائل النازحة إلى مدينة تكريت وإلى المناطق الأخرى في محافظة صلاح الدين. إن شاء الله سوف تكون الأيام القادمة هي إنهاء، يعني هذا اليوم هو بداية النهاية للأزمة والمشاكل التي يعاني منها أبناء محافظة صلاح الدين المهجرين منذ عام تقريبا. وأنا أدعو كل أهالي تكريت أن يرجعوا إلى مدينة تكريت وأن يقفوا إلى جانب القطاعات العسكرية لكي يتسنى لنا ترتيبهم وتنظيمهم ليتسنى لهم مسك الأرض في مدينة تكريت.
قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الركن حمد النامس أكد أن قيادة شرطة صلاح الدين قامت بتأمين مدينة تكريت بعد أن رفعت أكثر من 1700 عبوة ناسفة وتفكيك أكثر من 200 دار ملغمة وقتل عدد كبير من عناصر تنظيم داعش.
بجهود شرطة صلاح الدين اللي بدأوا بتنظيف وتطهير مدينة تكريت منذ يوم 2/4 من العبوات ومن المتسللين، حيث تم رفع أكثر من 1700 عبوة، تم تفكيك أكثر من 200 دار كانت مفخخة، تم قتل 60 داعشي داخل تكريت و81 منهم هربوا بجهة العلم وتم قتلهم من قبل شرطة العلم.
فيما عبر أهالي مدينة تكريت العائدين عن سعادتهم بعودتهم إلى ديارهم التي غابوا عنها طوال الفترة السابقة.
فاليوم الحقيقة شفنا هاي الفرحة اللي جت، يعني نفرح والعوائل ترجع وتعود مدينة تكريت وتعود صلاح الدين ومحافظات الجنوبية والشمالية. فالحقيقة هو مثل ما قلت لك، يعني يوم حزين ويوم مفرح، فنسأل الله نرجع لتكريت ونرجع احنا حقيقة مناطقنا اللي جاء من تكريت ان شاء الله نرجع نلقاها امينة امنة مطمئنة.
يذكر أن أعداد العوائل التي نزحت من مدينة تكريت إلى سامراء بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينتهم بلغت ما يقارب من 10,000 عائلة نازحة. من تكريت، أحمد سمير، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هذه
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. قالت قوة المهام المشتركة أن الولايات المتحدة وحلفائها شنوا 22 ضربة جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى سحب نحو 3500 جندي أمريكي من العراق ووقف العمليات العسكرية خلال مدة أقصاها 30 يوما. نفت وزارة الدفاع العراقية تقارير تحدثت عن سقوط إحدى مقاتلات سلاح الجو العراقي على يد مسلحي تنظيم داعش أثناء تنفيذها غارة على مناطق شمال الرمادي. أعلنت مصادر طبية في اليمن أن 31 شخصا على الأقل قتلوا في تفجير 4 سيارات ملغومة قرب مساجد بالعاصمة صنعاء ومقر لجماعة الحوثي. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين واللاجئين جراء مختلف النزاعات في العالم بلغ نحو 60 مليون شخصا في العام الماضي. قتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار في كنيسة تاريخية للأمريكيين من أصل أفريقي في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية. أعلنت روسيا أنها قد تزيد من صرامة ردها على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية إذا نفذ الاتحاد قرارا بتمديد العقوبات. قال الجيش الأوكراني أن 3 من جنوده قتلوا وأصيب 14 آخرون في اشتباكات بمناطق في شرق البلاد خلال الساعات 24 الماضية. مستمعينا الكرام، موجز الأخبار انتهى. إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه إلى المحور الأول، النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن اعتماد خط الفقر في توزيع إعانات الحماية الاجتماعية. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان ليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن اعتماد خط الفقر في توزيع إعانات الحماية الاجتماعية. أبقوا معنا.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن اعتماد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخط الفقر كمعيار في توزيع إعانات شبكة الحماية الاجتماعية. مستمعينا، دعت الوزارة جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى دعم عمليات المسح الميداني التي تقوم بها فرق متخصصة هيئتها الوزارة لمسح من يستحقون إعانات شبكة الحماية الاجتماعية واستبعاد من لا يستحقون هذه الإعانات، مؤكدة أنها بدأت باعتماد مستوى خط الفقر كمعيار لشمول المستفيدين من عدمه بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية. الوزارة أكدت أن تعاون الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة مع فرق البحث الميداني هذه راح يساهم بشكل كبير في وضع قانون الحماية الاجتماعية الجديد لعام 2014 موضع التنفيذ الفعلي، وهو ينص على الشمول بمبلغ الحماية الاجتماعية يجب أن يكون على أساس خط الفقر وليس على أساس الحالة الاجتماعية أو الصحية، وذلك عبر مسح ميداني لعموم مناطق العراق ومحافظاتها على محافظات إقليم كردستان. أيضا هنالك بيان صدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضح أن هيئة الحماية الاجتماعية باشرت بتدريب الباحثين الاجتماعيين الذين جرى التعاقد معهم لإجراء عملية المسح الميداني هذه في بغداد والمحافظات. وأشار البيان إلى أن الباحثين الاجتماعيين هؤلاء تم اختيارهم على أساس الكفاءة والمهنية، وكل حسب محافظته، وعددهم 460 باحث موزعين على جميع محافظات العراق. البيان دعا المواطنين وأكد ضرورة أن يقدموا معلومات صحيحة إلى الباحث الاجتماعي، لأن هذه المعلومات ستخضع لعملية تسمى تقاطع البيانات، يتم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة، يعني بيانات أو قاعدة بيانات يتم الحصول عليها من جهات ذات علاقة كدوائر الدولة ودائرة التقاعد، ويتم مطابقتها مع ما جاء في استمارة المواطن الذي يطلب الاستفادة من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية. وبالتالي يتم التأكد ما إذا كان يعني عنده مصدر دخل آخر أو لا. استمعينا السؤال: إلى أي مدى سيغير اعتماد هذا المعيار من واقع شريحة الفقراء بالعراق التي زادت بشكل كبير مؤخرا بسبب الأحداث التي عقبت 10 حزيران العام الماضي، والآن بعد مرور سنة من الزمن؟ الأمم المتحدة تقول أن قرابة 3 ملايين عراقي هجروا وفقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأصبحوا الآن فقراء ويستحقون الإعانة وتقديم المساعدة لهم. أيضا إلى أي مدى سيكون المسح الميداني فاعل في إيصال البيانات الحقيقية لمن يستحقون شبكة إعانات شبكة الحماية الاجتماعية؟ وإلى أي مدى الآليات المعتمدة في هذا المسح وعملية اعتماد معيار خط الفقر وليس الحالة الاجتماعية ستكون فاعلة في منع حصول حالات فساد أو على الأقل الحد منها؟ ربما الإجابة ستأتي في حديث ضيوفنا. بداية معنا علي مرشد، وهو أحد المدراء المسؤولين في شبكة الحماية الاجتماعية، يعلق على هذا الموضوع فيقول:
شبكة الحماية الاجتماعية اليوم شنو الجديد بهذا المشروع؟ شلون تسيطرون على عدم وجود ناس طارئين على هذا؟
والله الشبكة تعرف بالأخير صارت هيئة، أيضا هيئة ورأسة برأسة السيد الوزير، وهاي هي راح قبل احنا النظام السابق فأوي يعني تمنع، يعني على اساس انه ارامل ومطلقات واشخاص العاقه وعاجزين. هسه هاي تغيرت بالتعاون وزاره التخطيط، صار يمشون على خط الفقر، يعني خط الفقر اذا كان هو 105، اذا اقل من هذا هو شخص ممنوع. يعني مثلا هسه يعني هسه احنا شكلنا هواي عدد من الموظفين كلفناهم وعدد من الخريجين بعقود، وذولا دبروهم بأعداد استمارة على استمارة. هل استمارة زيارات ميدانية المستفيدين حاليا لغرض زيارتهم ميدان والاطلاع على حالتهم المعيشية، وهذه الاستمارة يملوها الاستمارة بعدين من تكمل هالاستمارات راح يدخلوها بالحاسبة، راح يطلع المساق. وبهذه المناسبة هذه طبعا راح هواي اكو ناس راح طارين يطلعون، يعني المتمكن مثلا اكو ناس متمكنة، فهذولا ما يشون حتى الأرملة اذا هي متمكنة وعدها مو دون خط الفقر راح تستبعد، وكذلك حتى الأشخاص العاقة.
طيب شنو المعيار اللي خليته 105 ألف دينار للقياس؟
نعم
يعني
المعيارات طبعا تعالوا وزارة التخطيط هي خلوا انه 105 هي الخط الفقر يعني، والاستمرار ايضا معدل بالتعاون مع وزارة التخطيط.
ايش قد راح تمنحون المستفيد؟
راح على القانون الجديد يصير الفرد 105 لحد 4 أشخاص، يعني 420 شهريا يمنح. أما كان قبل كان يمنح لحد الأعلى 120 إذا عدد أشخاص، والفرد كان 50 ألف.
زين شنو الفئات المستفيدة من أمه؟
الفئات هم اللي إنسان ضعيف يعني حالته مادية دون خط الفقر، اللي هي وزارة التخطيط هي خلت هذا السقف.
ترى كيف يعلق مستفيدو شبكة الحماية الاجتماعية على موضوع اعتماد خط الفقر كمعيار في توزيع الإعانات أو على الإعانات للشبكة بشكل عام وأداء الشبكة؟ لنستمع.
يعني هل تعتقد اليوم أنه شبكة الرعاية الاجتماعية يعني المرتبات اللي تمنحها هي كافية
لا 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 مو كافي. هي بالأصل كانت المرتبات 50,000 دينار وكل 3 شهور يعطون 148,000، يعني يقطعون من عندها 2,000 دينار، يعني كل 3 شهور يقطعون منها 2,000 دينار. فمن إجى القانون الجديد خصصوا 105 لكل معوض. 105 احنا مو فرحنا بها، هي مو انجاز يعني للحكومه من نسوي من 50,000 الى 105 ومو انجاز، بس احنا قلنا نطمح للاحسن. والحد هذا اليوم قالوا من شهر السابع راح تبدي، من شهر السادس العفو راح يبدا التسليم، وهسه تاجلت الشهر العاشر وراح يجي شهر العاشر تتاجل.
سيدتي سادتي، استمعت من المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن اعتماد خط الفقر في توزيع إعانات الحماية الاجتماعية. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وتمارا مجيد عن إقبال شريحة من الرجال على عمليات التجميل.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل نستمع إلى حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على مرور عام على وجود داعش في العراق والانتهاكات الكبيرة التي قامت بها ضد العراقيين، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، عام مر على تواجد تنظيم داعش في العراق منذ أن احتل الموصل في حزيران عام 2014 ومارس أولى جرائمه بحق الأقليات، حيث هجم على مناطق اللعفر وسهل نينوى وسنجار ليفتك بأهلها من التركمان الشيعة والشبك والمسيحيين والأيزيديين، فضلا عن عشرات المجازر التي قام بها كالإعدام الجماعي لمعتقلي سجن بادوش والمجزرة الأكبر سبايكر، عندما قتل 1700 من طلبة القوة الجوية في قاعدة سبايكر في أبشع وأكبر جريمة شهدها العراق وأثارت الرأي العام العالمي وصنفت من الجرائم الكبرى، هذا إلى جانب تهجير أكثر من 2.5 مليون مواطن نزحوا جميعا إلى أقليم كردستان ومناطق الوسط والجنوب. وما زال داعش يمارس جرائمه بحق المدنيين في الموصل والمناطق الواقعة تحت سيطرته في صلاح الدين والأنبار وكركوك. يقول النائب المسيحي نادم كنا أن عشرات الآلاف من المسيحيين هاجروا إلى خارج العراق بعد أن نزحوا من مناطق سكنهم وبعد أن واجهوا صعوبة في مواجهة قسوة الحياة، فوجدوا ضالتهم في تركيا وعمان ولبنان، مشيرا إلى أن منظمة الهجرة الدولية قامت هي الأخرى بدور سلبي من خلال تشجيعهم على الهجرة تحت إطار لم الشمل.
هناك عشرات الآلاف من العوائل، أقدر أقول أكثر من 50,000 إنسان حاليا في تركيا نازح لأنه هربا من عدم وجود إيواء مناسب إلى في العراق، والإيجارات غالية وما عنده شيء ينطي، يعني الإيجارات في أربيل وتهوك أضعاف ما هي في عمان أو إسطنبول أو غيرها، في بيروت أيضا، يعني نعم هجرة زادت، وآسف أن أقول لربما أحيانا نلمس هناك توجه لإخلاء وإفراغ المنطقة من أبناء الأصلاء المسيحيين، وآسف أن أقول IOM منظمة الهجرة الدولية دورها سلبي جدا تجاه شعبنا، بدل ما تساعد على العيش المشترك تساعد على إحلال السلم والاستقرار.
ويشير كنا إلى فشل الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان في طرد داعش بعد مرور عام على احتلاله الموصل.
مرت سنة وتأشر فشل الحكومة أو الحكومات، خلينا نسميها الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل، في القيام بمهامها وواجباتها تجاه النازحين من حيث الإيواء والإغاثة والرعاية وغير ذلك من المستلزمات والطلبة وإلى آخره من المسائل. وجانب آخر، نعم حصل شيء من شبه الاستقرار بالإيواء لكن لا يزال يعانون قسم كبير من الناس بالأخص الأخوة الإيجابية يعانون من تحت الخيم بغير الحر وجمهور الشتاء لا يزالوا يعانون لحد الساعة وحتى الإغاثة. ثم هناك مسألة الرواتب أيضا وهناك مسألة اللي عنده كم فلس في البنك ولحد الآن حكومة بغداد لا تصرف مقتنياتهم وأموالهم اللي بالبنك اللي بالرافدين ولا بالرشيد ولا غيره.
وأكد كنا عدم وجود رغبة حقيقية لتحرير الموصل من داعش وذلك بسبب التنازع على الأرض ما بين بغداد وأربيل.
ولحد الساعة لم نتلمس يعني هناك تحرك جدي لتحرير الموصل ولم تكن في من أولويات الحكومة لحد الساعة وذلك بسبب التنازع على الأرض بين بغداد وأربيل والضحايا هم المكونات الأقلية في موصل وفي مناطق الموصل من سنجار إلى اللأفر إلى سهل نينوى وإلى آخره مناطق أخرى كركوك وإلى مندلي. هذه المشكلة كبير يعني بيتأثر بيعرقل من تحرير هذه المناطق. كل طرف يريد أن يفرض إرادته ويفرض حلوله بهذه المناطق على خلفية التنازع. نحن الضحايا بهذه المناطق.
مستمعين الكرام، لعل ما تعرض له الأيزيديون من انتهاكات خطيرة على يد داعش جعل العالم يقف مذهولا عن الجرائم التي ارتكبت بحق آلاف النساء اللواتي قامت داعش بخطفهن وبيعهن ونقلهن إلى خارج مدينة الموصل. يقول عضو حزب التقدم الأيزيدي سعيد بطوش قرو أن بحدود 1800 امرأة أيزيدية تمكن من العودة إلى عوائلهن من أصل 5000 امرأة، حيث أن بقية المختطفات لا يعرف مصيرهن. وأوضح قرو أن الناجيات ظهر عليهن علامات العنف وحالات المرض وتعرضن لانتهاكات جسدية ونفسية كبيرة.
يعني أكثر من 1800 نسميها ناجيات رجعوا، يعني من أصل أكثر من 5000 تقريبا صار أكثر من شهر مصيرهم مجهولة، ما نعرفهم منهم شيء الباقيين. يعني ناجيات الجائعين يعني المخطوفين والمختصات يعني وضعهم حيل صعب، لا حكومة المركزية ولا حكومة العراقية لا يهتمون بها، تقريبا لا يقبلون كمواطنين عراقيين، يعني لا يعني من جهة الحالة النفسية حالة المعيشية، يعني يجون يعني هم بالمخيمات في الحال، لا مبردات لا ثلاجات، يعني الكهرباء مو مستمرة،
الصحة جيدة يجني له أيضا متعرضات إلى عنف مثلا.
نعم متعرضات إلى عنف جسدية، يعني كل أنواع العنف نفسيا جسديا معنويا كل النواحي.
أكو مطالبات بحقوقهم مثلا من ناشطين أيزيديين وسياسيين
أيزيديين؟ نعم يعني عبر الفضائيات عبر البيانات عبر المواقع الاجتماعية كفيسبوك تويتر، يعني كل الطريقة، بس يعني حكومة العراقية لا يهتم بها كمواطن عراقيين. وزارة حقوق الإنسان لحد الآن لن يساعد أي شيء، يعني كل فترة كل شهرين ثلاثة يصدرون بيان نسويهم كمواطن الرعاية الاجتماعية وكلها يعني حكي في حكي مو أكثر.
وأوضح قرو أن الشيخ الأيزيدية ومرجعهم الكبير وجه العوائل الأيزيدية باحترام الناجيات، كما أشار إلى ضعف الرعاية للناجيات سواء من قبل الحكومة أو مفوضية حقوق الإنسان.
لحد الآن ما صار أي شيء من هذا الناحية، وأول ما جاء يعني الأشخاص الأولين أولانية من شهور البداية، يعني المرجعية مالتنا يعني نسميها بارا الشيخ أنت فتوى، أي ناجية بالأخص الفتاة والنساء أي يجي هما الشرف لكل الهزدي وكل العراقيين لازم يحترمون أكثر من قبل، وهما يعني أخذت من قبل. بس يعني المشكلة في الحكومة المركزية والحكومة الأقليم كردستان يعني يهمشون الإيزيدية يعني كل المجالات وكل النواحي، يعني مع الأسف أن نكون الشعب الإيزيدي كشعب قديم وشعب أصيل، يعني بقايا الأديان القديمة، يعني احنا نعتبرنا احنا أصل العراق بس احنا مهمشين شن صغير.
هم أكو زيارة لوزارة حقوق الإنسان لمفوضية حقوق الإنسان لهذن الناجيات للقاء بيهم؟
لا أبد. حصل يعني في مقاليم كردستان يعني 18 مخيمات الإيزيدية بهم، يعني أقل مخيمة أكثر من 5000 عائلة بها. لحد الآن ما سامعين بها لا منظمات المتحدة لا شيء، بس كلها يعني عبر الفضائيات يحشون إذا يحشون يهتمون بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل. يعني الجايات لحد الآن كلهم بالخيم ووضعهم حيل ما ساري.
وأقر المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الإنسان كامل أمين أقر بضعف البرامج الحكومية في رعاية واحتواء الناجيات الأيزيديات،
اليوم يعني البرامج الحكومية في احتواء الناديات هي برامج خجولة لا تلتقي إلى ضرورة احتوائهم، وهناك برامج بإعادة إدماجهم في المجتمع ومعالجة الآثار النفسية والمشاكل الكثيرة خاصة لدى النساء والأطفال. واحدة من الأسباب هي القضية الاقتصادية وعدم وجود أموال. السبب الثاني أنهم يتواجدون في مناطق إقليم كردستان، وبالتالي عملية التنسيق مع حكومة الإقليم قد تدخل ضمن اللعبة السياسية والصراعات السياسية. لكنه الأمم المتحدة وبعض برامجها عملت على هذا الموضوع. نحن من وجهة نظرنا في حقوق الإنسان كنا نأمل أن يكون تحرك أكبر من قبل الحكومة، تم توثيق هذه الأمور وحالات الانتهاك من قبل جهات معنية، مفوضية حقوق الإنسان، أيضا منظمات مجتمع مدني، منظمات دولية، ناشطين، وضمنت إلى تقارير العراق.
أما التركمان فقد تعرضوا أيضا إلى انتهاكات خطيرة من قبل داعش، ويؤكد النائب التركماني السابق فوزي أكرم أن داعش مارست أبشع جرائمها في قضاة اللعفر، فقتلت وانتهكت حقوق المدنيين وشردت عشرات الآلاف منهم، مشيرا إلى ضعف الإغاثة الدولية للنازحين التركمان وقلة الدعم المقدم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية. وأكد أكرم أنه خلال عام واحد نفذت داعش جرائم بشعة بحق التركمان، وهناك عشرات النساء التركمانيات تم اختطافهن ولا يعرف مصيرهن إلى الآن، فضلا عن قتل المئات من الشباب، هذا إلى جانب هدم مساجدهم وحسينياتهم ومواقع تاريخية خاصة بهم.
هناك عدد كبير من المفقودين وعدد كبير من النساء مخطوفات لدى الداعش والداعشين لم نعرف مصيرهم، وكذلك الجوامع والحسينيات والمساجد وكل ما تعني الكلمة من حضارة تعرض إلى الهدم وإلى السرقة وإلى تحطيم البنية التحتية لهذه المدينة، وهذا بالإضافة إلى بشير التركمانية المدرجة في ديباجة الدستور العراقي.
ودونت وزارة حقوق الإنسان عددا كبيرا من الانتهاكات التي مارستها داعش ضد المدنيين والعسكريين، وأشارت إلى أن أعدادا كبيرة من المدنيين تم انتهاك حقوقهم في العراق بسبب العنف والإرهاب. كما تابعت الوزارة مجزرة سبايكر التي أطلق عليها جريمة العصر لبشاعتها وحجم تأثيرها في المجتمع العراقي، وقد تم العثور على مقابر تضم رفاتهم، لكن هناك المئات ممن فقدوا بعد أن قتلتهم داعش وألقت بجثثهم في نهر دجلة. يقول المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين أن فرق مشترك ما بين وزارة حقوق الإنسان والطب العدلي انتشلت 597 جثة لضحايا سبايكر، وتم التعرف على 102 فقط، مشيرا إلى وجود بعض الإجراءات الروتينية في مجال استخراج شهادات الوفاة.
قامت فرقنا والطب العدلي باستخراج بحدود 597 وفاة وسلمت للطب العدلي. الطب العدلي لحد الآن تم التعرف على حوالي 102، ننتظر خلال هذه الأيام القادمة أن تصدر شهادات وفاة. هناك إجراءات روتينية للأسف معقدة كون هؤلاء عسكريون، وبالتالي من هي الجهة التي تصدر شهادات الوفاة؟ نحن نأمل أن يكون هناك تسليم بعد مرور سنة وفاة وجثث إلى ذوي الضحايا، لأن سيكون لذلك أثر نفسي كبير عليهم خاصة من الناحية الاجتماعية، ويكون لديهم قناعة بأن قد استلموا جثامين ضحاياهم، وبالتالي ستهدأ النفوس.
وأكد أمين أن هناك 32 متهما بتنفيذ جريمة سبايكر، وأن الأدلة الجنائية كلها متوفرة وستكون حاسمة في إصدار الأحكام العادلة بحق المجرمين.
لدينا دليل مادي جديد وهو وجود جثة، والجثة سيكون فيها وصف قبل الطب العدلي عن هذه جميعها، تعتبر أدلة جنائية ستكون حاسمة في إصدار الأحكام من قبل القضاء. يعني طبعا ما زلنا أمامنا مشاكل كثيرة في عملية الاستخراج أو رفع الوفات، يعني مسألة الحصول على كل الجثامين بحدود 1700 هذا أمر صعب، خاصة وأن هناك معلومات من خلال اعتراف الجينات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأنهم قد نفذوا بحدود 250 ضحية وتضامنهم في النهال، أيضا لدينا معلومات عن وجود مقابر خارج قصور الرئاسة. قصور الرئاسة تم فتح 10 مقابر، 5 لم نجد فيها غرفات، و5 الأخرى وجد فيها العدد 597. وجد منطقة تسمى القصبة وهي على شكل وادي ومنحدر شديد باتجاه النهر، هذا يحتاج إلى تأمين من الناحية الأمنية لأن قد تكون فيه متفجرات.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. تناولت هذه الحلقة الانتهاكات الكبيرة التي مارستها داعش خلال عام من احتلالها الموصل. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.